الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله لشيخنا والتقريب: ولا يحل له ان يقضي حاجته في الطريق او في محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمره او في محل يمضي به الناس. ولا يستحق
ان رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه. فازلنا في اداب قضاء الحاجه واليقظه. ولا يحل له ان يقضي حاجته ما بتبول او بقاء في طريق اي في المكان او الطريق الذي يسلكه الناس. لا يجوز ان يكون الطريق مسلوكا اما ان يسلكه الناس باقدامهم او بالبهائم او بغير ذلك. قال محل جلوس الناس، المحل الذي يجلس الناس فيه لانه فيها او تحت الاشجار المثمره التي يرغب الناس في ثمارها وينتابونها او في محل يؤذي به الناس. في أي مكان يكون فيه إيذاء بالناس. وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قيل: من اللاعنان؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم. وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فكل ما يتأذى به الناس فإنه لا يجوز أن يتخلى الإنسان فيه. وأصل ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فدل على ان ايذاء الناس محرم، ولا شك ان ايذاء بمثل هذا يعني جديد.
نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستقبلها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا موئل ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو قربوا. متفق عليه.
نعم. يقول الشيخ: لا، من آداب قضاء الحاجة أن لا يقضي حاجته وهو يقول أو يتغوط، كذلك لا يستدبرها أي يجعلها عند دبره أو خلفه حال قضاء الحاجة. وأصل ذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا موئل ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لأهل المدينة، لأن القبلة كانت بالنسبة لهم جنوبا، فمن استقبلها استدبر الشام ومن استقبل الشام استدبر القبلة. فقال: ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا هذا الحديث يدل على أن تحريم استقبال القبلة واستدبارها عام، سواء قضى الإنسان حاجة في بنيان كدورات مياه اليوم أو خلف الحائط أو قضاها في الصحراء حيث لا بنيان، لا فرق بينهما. وهذا هو الراجح والصحيح، لأن الأحاديث النافية عن ذلك كثيرة متضافرة والمعنى يدل عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبسط الإنسان قبل القبلة أي اتجاه القبلة، لأن هذا القبلة التي يستقبل الإنسان فيها ربه ويستقبله في الصلاة. فكأن الشريعة قالت: لا تجعل القبلة التي تصلي إليها هي التي تمول إليها وهي التي تتغوط إليها، فنهى عن ذلك احتراما لهذه القبلة. وجعلت القبلة من علامات الإسلام والمسلمين. قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح نسكتنا فذاك المسلم. فدل على أن من شعائر الإسلام استغفار القبلة، وعلى هذا المعنى فلا فرق بين يستقبلها في المرء حيث لا شيء يحول بينه وبين القبلة وبين من يستقبلها في القبلة. وقد صح عن حديث ابن عمر وغيره انه قد رقى بيت حفصه فراى النبي عليه الصلاه والسلام يبول او على نبلتين مستقبل الشام مستدبر القبله، لكن هذا محمول قبل الملا ما كان قبل النهي، ولعله يكون خاص وتعتريه يعني الامور تضعف الاحتجاج به على ما خالف هذه الاحاديث الكثيره المتضافره. وهذا هو الراجح. نعم.
فاذا قضى حاجته استثمر بثلاث أحجار ونحوها تلقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. ألا يستجمر بروثه وإعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
نعم. إذا قضى حاجته قال: فإنه يجب عليه أن يزيل أثر الغائط أو البول. يقول: استجمر بثلاث احجار، والاستجمار استعمال الجمار الاحجار الصغيره. قال الشيخ: استجمر بثلاث احجار، افادنا انه يجوز استخدام الحجاره في قطع أثر الإفراط أو الموت، ويشترط تكون الحجارة ثلاثة، فما خذ؟ يقول الشيخ ونحوها، أي نحو الأحجار، مثلا جاء ونحوها كلمة الدين أو الخراب أو ما شابه ذلك مما يقوم مقام الحجارة في قطع أثر هذه النجاسة، بشرط أن تكون هذه الأحجار ممضية للمحل، المحل الغلط أو محل الموت، لا بد أن تكون ممضية، لأن غرض الاستجمار هو قطع هذه النجاسة، قطع أثرها وإنقاذ المحل. فإن كانت الأحجار لا تمضي المحل، كان كانت كثيرة الشعب أو ما شابه ذلك فوقت تلو بثروب، فإنه لا يستجمر به. إذا لا بد أن تكون هذه الحجارة أو ما يقول مقامها لا بد أن تكون ممضية للمحل، لا تزيد من وسخه ولا تبعش النجاسة. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا نص دل على أنه يستنجي الإنسان بحجرين ولو أنقل محل أو استخدم منديلين أو ورقتين، فأنقل محل فإنه لم يستجب ويجب عليه مزيدا مسحة الدارية لقوله نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود ليأتيه بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثا، روثا روثا الحمار هي نجسا، قال فألقى الروثا وقال إنها نجس، وجاء برواية ائتني بغيرها، فلو كان يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لاقتصر على حجرين، فدل على اشتراط الثلاثة، فإن لم تلقي الثلاثة وجب إيش؟ أن يزيد، ويستحق أن يجعلها وترا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استثمر فليوتر، فقوله تلقي المحل لأن المقصد من الاستثمار إزالة أثر النجاسة. قال ثم استنجى بالماء أي يزيل ما غرض من النجاسة بالحجارة، لا يباشرها بيده بالحجارة أو بالمناديل أو بالورق، ثم يبقى بعد ذلك أثر لا تزيل الحجارة وإنما يزال بالماء، فمن باب الإلقاء والإتمام قال يتبعها بالماء، يتبعها بالماء لقول عائشة رضي الله تعالى عنها مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي كان يستنجي بالماء. ولا يشترط الجمع بين الحجارة والماء بإجماع العلماء، فلو اقتصر الإسلام على الحجارة أجزأ ذلك، ومن قال انه لا تجزئ الحجاره اذا وجد الماء فهو قول مبتدع وصاحبه ضال، بل اجمع المسلمون على انه لو اقتصر الانسان على الحجاره مع وجود الماء والمناديل جاز ذلك باجماع العلماء بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الشيخ ذكر اكمل الصور وهي الجمع من الحجاره لازاله ما غرض من النجاسه حتى لا يبشر بيده ثم يزيد ما تبقى بالماء، وهذا على سبيل التناول كمان، لكن لو استنجى بالماء فقط ولم يستعمل الحجارة أو استخدم الحجارة فقط ولم يستعملها مع وجوده أجزأ بإجماع العلماء. قال الشيخ ويكفي الاقتصار على أحدهما، لا يجب الجمع بينهما بالإجماع، بل يكفي الاقتصار على أحدهما فليختار أيهما شاء، ولا شك أن استعمال الماء أنقى، لأن كان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل الماء كما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الشيخ ولا يستجمر بالروث والعظام، أي لا يجب الإنسان أن يستخدم الروث، والروث بعض الدواء، غائط الدواء، لماذا؟ لأنه نجس، لأنه نجس، روث البطن والحمار نجس، لكن قد يقول قائل طيب روث الحمار نجس عرفت، لكن روث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم طاهر لأحاديث كثيرة، فلماذا لا يجوز الاستجمار بها ببعض البعير مثلا؟ نقول الصحيح أنه لا يجوز الاستجمار بروث البهائم مطلقا طاهرة كانت أو نجسة، لعموم الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استنجار برجيع أو عظم، قال نهانا ما صار نهانا نستنجي برجيع أو عظم، وهذا يعم جميع الرجيع حتى رجع الحيوان المأكول، ولأن روث البهائم المأكولة تكون علفا لدواب الجن المسلمين كما صح ذلك من حديث الإمام مسلم لما أتاه وفد نصيبي أو جن نصيبي في بلد في تركيا حاليا فسألوه الزاد فقال يقول لكم كل عظم ذكر اسم الله يعني تجدونه أوفر ما يكون لكم وسألوه عنه الدواب قال فجعل رؤوس دواب المسلمين مأكولة يكون عالما لدواب الجن المسلمين فدل على انه لا يجوز استعمالها اما لنجاستها ان كانت روضة الحيوان غير مقبول واما لانها تلويث لعلف دواب الجن المسلمين فدل على ان الرجيع والروث مطلقا لا يستنجى به لا يجب نجاسه بل لعموم الحديث قال وكذلك العظام لا يجوز استنجاء العظام ايضا سواء كانت عظام آدم أو غير آدم عظام حيوان مأكول كالناقة أو حيوان غير مأكول كالسبع لعمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهي عن استنجاء الروث والعظام الروث والعظام قال واستنجى فلا يستنجى بالروث والعظام فلا يجوز أن يستخدم عظما ولو ناقة لأن هذا بديل عن العين حتى لو رأى فأنت أنا سأستنجي العظم والله أنتم لا تريدون أن نستنجى ونزيد نجاسة أزلتها إنه هذا الأمر قد يدخل فيه التعبد وليس العلم فيه نجاسة نعم هو المعنى العام بذلك لكن الله عز وجل أعلم بذلك وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العظم عظم ما ذكر اسم الله عليه يجده الجن المسلمين أوفر ما يكون نعم أوفر ما يكون له وإن كان عظما حيوان غير مفهوم فقد كثرنا من عنده لأنه نجس فهو كالروث ويدل على جواز الاستجمار بما سواه نستجمر بالحجارة نستجمر بالطين يابس نستجمر بالزجاج بالبلاستيك بغيرها وكلما كان الشيء مستجمر به يلقي أكثر كان أفضل قال وكذلك كل ما له حرمة لا يستجمر به لا يستجمر بما له حرمة أما استجمار بالقرآن غير فهذه ردة وكفر لكن لو استجمر الإنسان بشيء فيه نافع كتاب ولو كان من علوم الدنيوية لكنه نافع لا يستجاب به لماذا؟ لأنه مثلاه أموال المسلمين والاستخدام لا ينفع فيما فيما يجزم عنه غيره وكل ما له ضرر فإنه لا يستجاب به لو أتى الإنسان إلى ذيل أو إلى صوف خروف فاستجى به وهو على ظهر خروف لا يجوز لنا هذه بناء نعم
إزالة النجاسة والأشياء النجسة ويكفي بغسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعه او غيرها ان تزول عينها عن المحل لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات على البدن الا في نجاسه الكلب اشترط فيها سبع غسلات احداهما بالتراب في الحديث المتفق عليه.
نعم يقول شيء فصل ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعه وهذا يدل على ان الانسان يجب ان يستلم النجاسه التي على الثوب او البقعه او على البدن يقول ان تزول عينها يعني لا يشترط في غسل النجاسه لا يشترط في عين معينه ولا ماده معينه فلا يشترط فيها ان تزال الماء ولا يشترط فيها وضع المنظفات ولا يشترط فيها ان تكون غسلتان او ثلاث او سبع او اكثر من ذلك لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علة وجود المعاني والمقصود بإزالة النجاسة أن تزول عين النجاسة فمتى ما زالت زال حكمها وإزالة النجاسة من باب التروك أي من باب الأشياء السلبية التي يجب أن يتخلى عنها ثم يتركها ليس من باب الأشياء التي يجب أن يفعلها كالطهارة هذا فعل إيجاب فإذا تفعله تنشئه تبدأه أما هذا المهم أن تتخلى عنه إن كان عليه ولذلك النجاسة متى ما زالت زال حكمها ولذلك لا يشترط في ازاله النجاسه نيا قال رجل على ثوبه الوضوء وضعه خارج البيت فنزل مطر فذهب اثر الوضوء طهر ثمر مطر طهر ثمر هذه بقعه قال عليها كلب فجاءت الريح الشمس فجففتها وذهبت الى الارض ذهب حكمها ولذلك النجاسه لا يشترط فيها نيا لان الحكم يدور مع وجوده فمتى ما وجدت بني عن يسر النصارى في البقعة التي فيها نجاسة أو في الثوب النجس أو في البدن كان عليه النجاسة ولذلك متى ما زالت زال حكمها ولا يشترط فيها عدد معين وإنما جاء اشتراط العدد في نجاسة الكلب خاصة ولم يجيء كثير الكلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، فدل على وجوب غسل لعاب الكلب سبع مرات. أول هذا الحديث يدل على أن هذا خاص بالكلب. الأمر الثاني أنه خاص بالولوغ، أي أن يكون طرف لسانه. الأمر الثالث أنه خاص بالإناء. فعلى هذا فلو جاء كلب فلعق ثوب رجل هل يجب عليه أن يغسله سبع مرات؟ أتلفه الله سبع مرات. لو جاء كلب فولغ في الإناء هل يجب أن يغسله سبع مرات؟ لأنه يجب ذئب. فعلى هذا فإن هذا الحكم خاص بالإناء وخاص بالوضوء. لو جاء كلب إلى إناء فبال فيه هل يجب أن يغسل سبع مرات؟ لماذا؟ لأن الحديث إنما جاء بالوضوء. وهذا أمر اشتراط على الأمر التعبدي. قد يبرز البعض العلماء يحاول يدرك معنى لكنه يبقى أمر تعبدي، وذلك لا يتجاوز ما جاء في النص. وعلى هذا فجميع النجاسات لا يشترط لها علة معينة ولا يشترط لها مادة معينة. لو أزيلت بالريح، بالتراب، بالبخار، بغير ذلك زادت. ويدل على ذلك أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وهي ترخي طرف ثوبها فتمر بالمكان قدر فيه نجاسة، فقال ليس بعدها بقعة أطهر منها؟ قالت نعم. قال قد تمرها ما بعدها. فجعل التراب مطهرا للثوب، فدل على ان غسل النجاسه لا يشترط لا عدد ولا يشترط مادة. متى ما زاد الا نجاسه الكلب اذا ولغ في الاناء خاصه، فانه يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب، والتراب يفرق مع الماء، يعني التراب مع ماء.
والاشياء النجسه او الادمي وعذرته والدم إلا أنه عفي عن الدم يسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى بالنحو والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول ورمح كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها ليس، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت وجران، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد.
نعم. يقول الشيخ: والأشياء النجسة، كل الأشياء النجسة ليست أشياء قادرة، بل النجاسة أعيان أمر الشرع بترك ملابستها في الصلاة وأمر بسلامها، فهل تحتاج الدليل؟ ليست قدرة مطلقة، ولكن تحتاج إلى دليل لكل واحد منهم. فقال: والأشياء النجسة بول الآدم، وهذا بإجماع العلماء أن بول الآدم نجس. ومر النبي عليه الصلاة والسلام برجلين وهما يعذبان، قال انهما يعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزي من البول، اي كان يبول ويصيب الرشاش البول ولا يستنزي منه، فيصلي وعلى ثوبه بول، فكان يعذب على الصلاه بالنجاسه مما يدل على ان البول نجس. وامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يرش ان يغسل بول الجاريه، والبلاء صبي في حجره فأتبعه بالماء، ولأجل ذلك شرع الاستجمار، ولكن من باب يجب عليه أن يستنمر أو يستنجي. قال: وعبرته القائد، وهذا بإجماع العلماء أن عبرة الآدم نجسة. قال: والدم، عموم الدم نجس، الدم الآدمي أو دم الحيوان المأكول أو دم غير المأكول. ثم قال الشيخ: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. طبعا الدم الدليل على في قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وإنه الهاء لا تعود إلى الخنزير بل تعود إلى الثلاث المذكورة. فإنه نجس أي نجس. وقد نقل الإمام أحمد إجماع العلماء على نجاسة الدم، لكن يشترط أن يكون الدم مسفوحا. المسفوح ما انفصل عن العروق، انفصل يعني ما سال، لو أصاب مثلا جرح وسال الدم، هذا الدم اللي سال انفصل عن الدم هو دم مسفوح. لكن سمع عليه جرح وعلى ظهر الجرح دم لكنه ملتصق ولا يزال، هل يكون هذا نجسا؟ ممكن لا. أو الدم اللي يكون في العروق، فيطبخ الإنسان اللحم وفيه دم في العروق ولا يزال. وإنما الدم النجس هو الدم المسفوح، أي الذي انفصل عن العروق وتميز عنه. قال الشيخ: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، لأن هذا مما تعم به البلوى، هذا مما تعم به البلوى فيعفى عن يسيره. قال الشيخ: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فالشاة لو ذكاها الإنسان الدم الذي يسير ويخرج هذا ليس، لكن لو اخذ اللحم بعدما ذكاها وبقي في العروق وبين اللحم شيء من الدم هذا ايش؟ طاهر. وكان الصحابه رضي الله عنهم يطبخون اللحم وقد تظهر ويشره شيء من الدم في العروق. قال: كل الذي يبقى في لحم العروق فانه طاهر، فعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ: ومن النجاسات بول واوث كل حيوان محرم اكله، كل ما لا يؤكل من الحيوان فإن بوله وأوثه نجس. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: سئل عن القطة وقد أصغى لها الإناء حتى شربت، فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليهم الطوافات. إذا حكم بأن سؤرها ليست بنجس، ثم علمه ما هي العلة؟ أنها من الطوافين عليهم، أي أي تدخل البيوت داخل، أي يشقوا الاحتراز منها لكافة تتوافع على البيوت، فدل على أن الأصل أن نجاسة لعابها، لكنه إنما خفف في القطة لمشقة الاحتراز منها، فدل على أن ما عداها أن آثاره ليس، ولا شك أن أمواله أخبث من آثاره. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بر مضاعة، أو سر عن ماء يكون في ثلاث الأرض وما يذوق من السباع، تأتي السباع والذئاب فتلو فيه، فقال: إن الماء إذا بلغ في منه انصبت، لو كانت آثار السباع طاهرة لظن أنه طاهر، لكنه عدل طهارة الماء بالكثرة لأنه كثير، فدل على أن آثارها نجسة، وكذلك أبوابها وأرواثها بإجماع العلماء. وكذلك بول والحمار والبغل نجس، اما ما يؤكل فالوان الاقوال وروثه طاهر، وسياتي تنصيص الشيخ عليه. قال الشيخ: والسباع كلها نجسه، السباع كلها نجسه، ليش كلها نجسه؟ لحمها وعظمها وبولها وريثها وعرقها كلها نجسه، جلودها كلها نجسه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما عن ما يكون ثلاث مرات في الأرض وما يكون السباع، فعل طهارته بكثرة الماء لا بكون آثار السباع نجسا طاهر. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود النمار، ونهى عن فراش جلود السباع، فالسباع كلها نجسة. ولذلك اليوم بعض الناس يربي الذئاب والأسود والنمور وما كلها نجسة، عرقها وبولها وعظمها وارواثها كلها نجسه. ولذلك الذي يحمل مثل هذا ويصيب عرق الاسد ويصلي يصلي فليصلي في النجاسه. واكثر على القبر من ايش؟ الصلاه، وعلى بدن الانسان يشعر به نجاسه. فالسباع كلها نجسه، ليست نجاسه خاصه بالكلب، نجاسه الكلب مغلظه، اي اشتراط سبع غسلات في ثوبه خاص، لكنه يشترك مع جميع الحيوانات التي لا تؤكل بأنها نجسة. ولذلك ذلك لها عن الجلود، عن الجلود المأكولة تطهر بالطرف والدباغ إذا كانت ميتة، تطهر ولو كانت ميتة إذا كانت مأكولة. أما السباع فجلودها تطهر بحال، فمن باب أولى بولها وروثها وعرقها. قال: وكذلك الميتات، كل الميتات نجسة، هذه شاة ماتت حتى فيها مذكر فإنها إيش؟ للجسد. ما معنى الجسد؟ كل أجزاء كل أجزاء إيش؟ كل ما فيها نجس ميت. لكن لو جاء رجل فلك الشمس بسم الله ما قرر ذكاء هل تكون الجسد؟ كلها ضايع لحمها وشعرها وعظمها وجلدها كلها ضايع. أما لو ما تتخمم بعلة بمرض سقطت فإنها نجسة. وكذلك أما ميتات ما لا يؤكل فما لا يؤكل من السباع هو نجس الله حي فكيف يكون نجس؟ ميت في عموم قول الله تبارك وتعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل لغير الله به. وقوله يقول لا يجد فيما يوحي إليه من قول على طاعة القوم إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم الخنزير فإنه رجس. أي فإن الثلاثة مذكورة رجس بمعنى نجس. ويستثنى من الميتات ميتة الآدمي. فالآدمي مسلما كان أو كافرا قال حيا وميتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حتى الكافر ظاهر في حال حياته وكذلك بعد ايش؟ مماته. وما لا نفس له سبيلا ميت الآدمي طاهر يستثنى الميتات. وما لا نفس له سبيلا ايش النفس؟ وهل في نفس نفس سائلة ونفس غير سائلة؟ المراد بالنفس الدم ويسمى الدم نفسا لأنه تقوم به الحياة إذا صار الدم مات. فقول ما لا نفس له سائلة أي أي الحيوان الصغير الذي ليس له دم يسيل. جئت أنت إلى خنفساء وضربت هكذا يخرج دم يسيل؟ ما يخرج ليس له دم يسيل. فالحشرات ونحن ليس لها دم يسيل. نعم قد يكون لها دم يسيل في العقول لكن ليس هناك شيء مسفوح. فقال العلماء فما لا نفس له سائل ليس لنجس ميتته. والدليل على ذلك حديث الذباب. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا وقع الذباب في اناء احدكم اي وقع قال فليغمسه فان في احديه جناحه داء وفي الاخر دواء. وقال في الاخر فانه يتقي بالجناح بالذي فيه الدم. يعني اذا وقعت الذبابه جناح داء جناح دواء ما تفعل توقع اول شيء جناح الذي فيه الدم. ولكن اذا غمسه نزل الذي فيه ايش الدواء فعالج الذي فيه الدم. ولو كان موت الذباب لو كان ذباب نجسه لما امر بغمسه في الماء لانه سينجس ايش؟ الماء والماء والشراب. قال هذا الحديث غير يدل على ان ما لا دم له يسير مسبوح كالحشرات وغيرها وصغيرها البهائم فان ميتته طاهره. ميتته طاهره. قال وكذلك السبب والجراثيم ايضا ميتته طاهره. لقول النبي عليه الصلاه والسلام حدث لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت طيب القرش والزبيدي وغيره نجس ولا نجس؟ يقول هذه الحوت ستر الحوت. ما المراد الحوت؟ السمك كله الحوت. السمك كله في اللغه عشان ما يجي حوت. فالحوت مقضيه كل السمك والجراد. ولذلك قال أحل لك أحل لك صيد البحر وطعامه متاع لكم السير. صيد البحر طالما أخذ منه وهو حل وطعامه ما أطعمه البحر. وقد وجد الصحابة رضي الله عنهم في الغزوة التي أصابهم الجوع حوت العنبر قد ألقاه البحر وأكلوا منه شهرا حتى سمنوا. وأكل معهم النبي عليه الصلاة والسلام بن حمد معه. فما ألقاه البحر ما تحكم فيه فمثل طاهر. قال والجراح كذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في سبع غجرات يأكلون الجراد. فيؤخذ الجراد ويلقى وهو حي في الماء الذي يغلي حتى ايش؟ حتى يموت لما يتركه طاهرا. قال والسمك والجراد. قال لأنها طاهرة. قال تعالى وخرجت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. قال وخرجت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أكل لغير الله به والمنخرطة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكل السبع إنما ذكيت وما ذبح المصبر. إلى آخر الآية. قال وقول المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا. قد يقول قائل هذا خاص بالمؤمن. وتبين العلماء على طهاره ايش؟ الكافر الموت. باشر الصحابه رضي الله عنهم اقاربهم الكفار فدللوهم وحملوهم وغير ذلك. ولكن احل للمسلم الزوجه النصرانيه واليهوديه. ونجاسه المذكوره في قوله جل وعلا فلا تمس الحرام. قال انما المشركون نجس المراد به النجاسه المعنويه هي نجاستهم في الشرك. لا نجاسة في السين.
نعم. أما أموات الحيوانات المأكولة وأبوابها فهي طاهرة.
طبعا قول قول الحديث عفوا، أما الدماء فالكبد والطحال. الكبد والطحال، الكبد هو مصدر الدم أساسا، وكله بدم. والطحال كذلك. ولذلك الدم الذي يجلس الكبد طاهر. فلما أخذ الإنسان الكبد وهي طرية هكذا، فأكلها وفيها دم. نقول الطاهر بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مسدلا من الدم.
أما رواه الحيوانات المأكولة وأبوابها فهي طاهرة، والبريء الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رقبه ويفرك يبسه، وقول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام شهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي.
نعم، يقول أما
رواه
الحيوانات المأكولة وأبوابها فهي طاهرة. بوم الناقة وروثها، بوم البقر وروثها، بوم الشاة وروثها، بوم الغزال، بوم الفيل، إن قلنا إيش؟ بأنه يجوز أن يكون صحيح، فكل ما يؤكل فبوله وروثه طاهر، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في مرابض الغنم. ومراب الغنم هي المكان الذي تأوي اليه، وهي لا تخلو من ابوال الغنم وابواتها، ونهى عن صلاه معاطن الابل لا بقياس ابوالها وابواتها لكن لانها مأوى الشياطين. وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام الذين اصابهم داء في بطن لما اتوا المدينه فاستواها، امرهم ان ياخذوا بيديه الصدقه فيشرب منها لغانها وابوالها، ولو كانت نجسة لم يأمر بالشرب منها، لأن قد يقول قائل إنما أمر بها الشفاء لا بأنها طاهرة. نقول لو كانت شفاء وهي محرمة لم يحل إلا استخدامها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فيما حرم عليها. فلو كانت نجسة لم تكن دواء، ولما سئل عن الخمر تدخل للدواء قال هي كان قد يكون فيها نفع في الدواء لكن لا يحل داء، ولذلك الله جل وعلا يمكن ان امر النجس ان يتعب الدواء، فدل على ان ابواله وابواتها طاهر، كل ما يؤكل كل ما يؤكل. قال ومني الادمي ظاهر، والدليل على ذلك ان النبي ان عائشه رضي الله عنها كانت تفرك المني اليابسه من ثوب النبي عليه الصلاه والسلام، واذا كان طريقا غسلته. ومعلوم انه اذا يغسل والفرق هل يزيل عين المني ولا ما يزيل؟ يبقي اثرا لا يزيل الماء، فلو كان نجسا لغسلته كما تغسل الوقت، وانما غسل الوقت لانه ادعى للتنزل عنه. ولان اصل خطه الادم والادمي اشرف خلق الله تبارك وتعالى، كما قال ولقد كرمنا بني ادم، فلا يمكن يكون اصل هذا الادمي ومنه الانبياء والصالحون ان يكون اصله خرج عن نجاسه. فمني الادمي طاهر. وهل يشترط غسل الثوب من المني؟ يعني رجل على ثوبه مني طري. نقول لا يشترط. لماذا؟ لانه طاهر. طيب غسل عائشه المني ومرض؟ نقول هذا على سبيل الاستحباب. لكن لو صلى على ثوب مني طري جاز ذلك. ولا فرق بين مني الرجل ومني المرأة في الطهارة. قال الشيخ وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. هذه نجاسة لكنها نجاسة مخففة. ويقول العلماء النجاسة ثلاثة أنواع. نجاسة مغلظة. ونجاسة مخففة. ونجاسة اعتيادية. أما المغلظة فهي نجاسة من؟ الكلب، لأنه يشترط فيها غسل سبع مرات ولا بد من التراب. والمخففة نجاستان، المدي وبول الغلام الصغير الذي يأكل الطعام. ومعنى التخفيف أنه لا يشترط فيه الغسل ويكفي فيه النضح والرش. كيف يكفي فيه النضح؟ يعني ايش يكفي فيه النضح؟ ما معنى ما الفرق بين الغسل والنضح؟ الغسل الثوب الذي يقع إلى الغسل أولا لا بد من تغمير البقعة بالماء، ولا بد من الفرك والعصر، حتى ينفصل الماء ومعه النجاسة. هذا يسمى إيش؟ غسلا. إذا غسل فيه تعبير البقعة المكان بالماء وفيه فرق وفيه عصر. وإذا كان ساعة تولي بوم جاء الماء وصفف عليها كذا لم يغسل. بل لابد الفرق والعصر حتى ينفصل الماء ومعه النجاسة. أما النضح والرش فلا يشترط فيه لا الفرق ولا التعبير ولا العصر. فهذا رجل بال في حجره غلام صغير، طفل صغير ابنه شهرين ثلاثة، أخذ الماء صبه على الثوب، قد الماء لا يصيب كل البقعة أحيانا، قد تبقى بقعة ما صار، ولم يفرك ولم يعصر كله من يأتي ذلك، وهذا يسمى ايش؟ نضحا ورشا، فهذه نجاسة مخففة، منها بول الغلام الصغير، بول الغلام الصغير. البول خرج في العذرة، أما عذرته فنجس كسائر النجاسات يده وغسله. الغلام خرج به من؟ البنت، أما البنت فتغسل نجاستها عضوها كما يغسل. الصغير خرج به الكبير، فلو جاءت ثلاث سنين أربع سنين فبان يده وغسله بوله كسائر النجاسات. طيب ثم قال الشيخ تقييدا الذي لم يأكل الطعام بشهوة. يعني اشترط في الصغر، حد الصغر أن يكون هذا الغلام الصبي ذكر لم يأكل الطعام بشهوة. إيش يعني لم يأكل الطعام بشهوة؟ يعني هو لا يشتهي الطعام. قد يطعم الطعام، طفل اليوم أربعة أشهر قد يطعم سريلاك وغيره، لكن هو لا يطلب ويشتهي وإنما أهله يطعمونه. فإذا وصل في السن بحيث هو الذي يطلب الطعام ويشتهي حينئذ يكون بوله كسائر الأبواب. طيب والدليل؟ الدليل حديث ابن قيس بن محصن قال جئت من النبي عليه السلام بصبي لم ياكل الطعام فوضع في حجره فبال عليه قال فامر بماء فرشه عليه ولم يغسل. وقول الصحابيه اتيته بصبي لم ياكل الطعام دل على هذا غير، لان هذا الكلام لو لم يكن تقييدا لما كان لذكره فاعل. ايش الفائده؟ ما ذكرته الا للحكم ايش؟ مقيد فيه. ويدل على التفريق بين الغلام والجاريه البنت قول النبي عليه الصلاه والسلام يغسل من قول الجاريه، اي قول الجاريه ولو كانت ما تاكل طعام ولو من شهر ولو من يوم يغسل كسائر النجاسه ويرش من قول الغلام، ففرق الحديث بين قول الغلام وبين ايش؟ الجاريه. فنجاسه قول الغلام الصغير لا ياكل الطعام بوله فانه يكفي فيها الرش. هذا نجاسه مخففه. ومنها ايضا المذي، والمذي والسائل يخرج عند التفكر في الجماع او الوداع، وهو سائل شفاف يخرج من الذكر والانثى، وهذا ايضا نجاسته مخففه يكفي فيه الرش. يقول علي رضي الله عنه كنت امرا مذاء فامرت المذان ان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم لمكان المذي مني. طبعا كون مذاء معناه انه يتفكر في الجماع، ومن يتفكر بالله يتفكر بالمراه الاجنبيه من في زوجته، زوجته بنت النبي، فاستحي ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام، فسال المقدام فقال يكفي فيه الوضوء. وفي جانب الحديث ايش؟ سيرش على ما اصاب ثوبه منه ويغسل ذكره ويتوضا. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويرش مكان الذي اصاب، يرش رش الغلاء وليس الرش والغسل، ثم ايش؟ يتوضا. دل على ان قدم النار من الوضوء وأن المذي نجس ولكنه نجس مخففا، وأنه يجب مع الوضوء غسل الذكر. يجب معه غسل الذكر، فدل على المذي نجاسة نجاسة المذي مخففة لأنه ما دعم به البلوان.
وإذا زالت عليه النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح بقوله صلى الله عليه وسلم في خمرة بدم الحنت يكفيك في الماء ولا يضرك يا ترى.
نعم. يقول إذا زالت عين النجاسة طهر المحل. أي إذا وقعت النجاسة على الثوب وقوعا فزالت عينها، أي لم يبقى لها طهر. ذهبت عينها، إذا انتهى الحكم. لأن الحكم يدور مع وجودها مع علة تدور عليها، فمتى وجدت وجد الحكم ومتى ما زالت زالت الحكم. بأي مزيد زال ولو لم تكن بغير نية. يقول الشيخ ولم يضر بقاء اللون والريح. المراد أن تزال عين النجاسة. قد قد تبقى بعض صفاتها، ولا يعني بقاء بعض الصفات ان تكون الناس بيت باقي. فبقاء الجو والريح لا يعني بقاء النجاسه، لا يعني بقاء ايش النجاسه، بخلاف الطعم. وجود الطعم يعني بقاء ايش النجاسه. ولذلك قالوا ان اللون والريح اعراض لا تدل على بقاء العين. ويدل على ذلك ان ابي خوله رضي الله عنه لما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الثوب يصيبه دم الحي، فقال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وقال في الاخر حتيه، اي يضرك حتى يجعل الامر يابس، ثم قصيه بالماء، اي حطي ماء شوي وافركي هكذا بدل الماء ثم يفرك. قال ثم رشيه ثم صلي. فدل على انه فعل ذلك وبقي لهم الرق ما ضره، ما ضره شيء. وهو يكفيك الماء ولا يضرك اثره، لان وجود اللون والرائحه لا يدل على وجود النجاسه.
باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء بالصلاة والقيام. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا، ويمسح راسه من مقدم راسه الى قفاه، من مقدم راسه الى قفاه بيديه، ثم يعيدهما الى المحل الذي بدا منه مره واحده، ثم يدخل سفاحتيه بصماخي ابنيه، ويمسح ابهاميه طاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال باب صفة الوضوء. والوضوء فرق بين الوضوء والوضوء. ما هو الوضوء بالفتح؟ الماء والوضوء فعل توضؤ. قال باب صفة الوضوء وليس الوضوء. صفة الوضوء في صفة الفعل. قال باب أن ينوي رفع الحدث. الوضوء لا بد من النية. ما هي النية؟ أن ينوي رفع الحدث. هذا النية. نعم، فاستيقظ وقد يصلي. نقول توضا بنيه ان ترفع الحدث. واول ينوي استباحه الصلاه. ينوي استباحه الصلاه او ينوي مس المصحف. ان ينوي كل ما تشرط الطهاره. هذه هي. اراد ان يطوف فتوضا. هذه هي. اراد ان يقرا القران او ان يمسه فتوضا. هذه هي. اذا نيه استباحه، نيه استباحه ما لا يشتبه له الوضوء، هذه هي. أو يجب أن يرفع الحدث ليكون طاهرا ولو لم يرد أن يصلي. قال ينوي رفع الحدث. قال أو الوضوء للصلاة ونحوها، إما ينوي رفع الحدث لأنه قد ينوي رفع الحدث ولا يريد الصلاة، يريد أن يكون على الوضوء فقط. فهذه هي. أو ينوي استباحة ما لا يشتبه كل الوضوء كالطواف والصلاة ونحوها. قال والنية شرط لجميع الأعمال المحاطة وغيرها. النية شرط لجميع الأعمال. قال النبي عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. العمل كله في قبوله وفي تصحيحه مبني على هذه النيه. وعلى هذا فلو جاء رجل في يوم حار شديد الحراره فدخل وغسل وجهه ومسح راسه ويديه ورجليه، لكنه لم يكن لاستباحه الصلاه ونحوها ولا رفع حدثه، ثم قلنا له يا ابن قم صلي، أنا غسلت الآن. نقول هل يجوز له الصلاة؟ لا يجوز له الصلاة، لماذا؟ لأنه ما نوى. طيب هذا ولله بالحمام السباحة وأخذ نقع فيه كما يسمى ساعات، ثم خرج ولم يدري رفع حدث ولا استباح صلاة وأراد أن يصلي، هل يجوز له الصلاة؟ لأنه ايش؟ لأنه ينوي. إذا لابد من النية، والنية ركن من أركان الطهارة. ولذلك علق الاجر على الطهاره. قال توضا الرجل غسل وجهه ووجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليه يعني مع الماء او مع اخر قطر الماء، ثم يغسل يديه فدل على انها عباده تسقط بها الخطايا الذنوب ولا تكون عباده الا بالنيه. يقول الشيخ: ثم اذا ينوي، والنيه اين محلها؟ لو قال: قال والله نويت وانا اتوضا لصلاه العصر اربع ركعات، هذه بدعه وضلال ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولا على الصلاة. ثم فوق أنها بدعة هو خبر في العقل، لأن فيها أيها الحيوان القلب الرجل يغسل يديه ورجليه. تقول ليش تغسل رجليك ورجليه؟ في خلقه أساسا وفعل هذا القصة حقيقية. قال الشيخ ثم يقول بسم الله، أي قبل الشروع يقول بسم الله لما جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الأكثر يصح جميع الوضوء. ويبقى الأمر مستحبا، يكون التسمية مستحبة لا واجبة وليس ركنا، فلو نسي الإنسان أو تركها عمدا صح وضوءه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كثيرا جدا وحضره الصحابة، لم يذكر أحد منهم في طريق صحيح أنه سمع أو يسمع. والحديث اللي جاء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يسمع، كما قال الإمام أحمد لا يصح من جميع الطرق على خلاف بين أهل العلم، لكنه على سبيل الاستحباب، لأنه قد جاءت أدلة كثيرة في استحباب التسمية عند الشروع تسمية الأمور التعبدية. قال ويغسل كفيه ثلاث، إذا يبدأ الغسل كفيه أنها آلة الغسل. قال ثم يتمضمض، وما هو المضمضة؟ هي المضمضة المضمضة إدارة الماء إدارة الماء في الفم. فلو جاء الإنسان ووضع الماء ثم مجه ولم يدركه هذا لم يحقن يتمضمض، المضى لابد ذلك من إدارة ما بيتقضي. قال ويستنشق ثلاثا، يستنشق ثلاثا. طيب الشيخ يقول يستنشق ثلاثا، طيب يستنشق وين يتبنى؟ ما تأخذه يأتك لابد ايش؟ من استنتاج. وذلك كان أولا يقول يستنشق ويستنفذ، لأنه إذا أدخله لا يبلع ما يستنفذ، وكما قال فيه إذا توضأت فاستنفذ. قال بثلاث غرفات، ايش الغرفات؟ يعني ثلاث غرفات، كل غرفه ياخذ منها يجعل بعضها في فيه وبعضها يجذبه من انفه، كما جاء في اعلام زيد كان يتمضمض ويستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثه. هذه السنه، ياخذه فيجعل جزءا منه في فيه وجزءا يستنشقه، والاستنشاق جذب الانف بالماء، يعني لا بد من له صوت جد اليوم النص يضع هكذا، هذا وضع الاستنشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق المبالغ وجد والقوه، قال ان تكون صائم لانه يعني يخشى ان يدخل الماء، فدل على ان السنه ايش؟ الاستنشاق والمبالغه فيه ثم الاستنزاف. قال بثلاث غرفات، قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. والوجه يقول العلماء حده من منابذ الشعر عرفا، عرفا ان الرجل يكون اصبع منابذ الشعر منتصف، فهل نقول الوجه هذا من هنا؟ نقول عرفا، هنا عرفا الى اسفل الذقن، اي ما تحت الذقن هذا ليس وجه. قال من طرف الاذن الاذن عظمي، هذا كله يدخل في حيز ايش؟ الوجه. طيب ولا فيها؟ المستقبل يكون رجل نحن مطبرين الى سفرته، هل يعتبر وجها؟ اختلف العلماء وقال بعضهم الوجه وداخل من تحت الوجه، لماذا؟ قال لأن الوجه في اللغة ما تحصل به المواجهة، ولا شيء من أن تحصل به مواجهة، ولكن أولى أن يغسل ثم يمر يده على يده. قال ويغسل نفس وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، إلى أن يظل المرفق هنا يسمينا ايش؟ كوع. وين الكوع؟ يقول فلان لا يعرف كوعه من كوعه، وين الكوع؟ وين الكوع؟ يظن يجي طيب عمر الكوع هو العظم الذي يليه انها الذي يليه انها هذا الكوع لكن اصبح اسلام. قال وليه للمرفقين ثلاثا ويمسح راسه بالمقدم راسه الى قفاه، يعني يبدا يمسح الراس بالمقدم راسه الى قفاه ثم يعيد من محل وجهه من مره واحده كما جاء في الكتاب زيد كما سيدنا مسح احد المقدم راسه حتى إذا رجع قضاء وقدمه المكان الذي بدأ منه يذهب ويرجع مرة واحدة. قال ثم يدخل سباحتين، سباحة هذه السبابة والسباحة في صماخ الأذنين، أي في أصل الأذنين داخل الأذنين. قال ويمسح بإلهامين ظاهرهما، يعني السبابة في الأذن والإلهام في الظاهر كما جاء في عبد الله بن عمرو سباحة الأذن يمسح هكذا. قال بإلهامين ظاهرهما، قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا مع الكعبين، والكعب ليس هو ايش؟ العقل، اللي اليوم تقول كعب في منطقة طلب كعبة هذا بعقل وليس كعبة، ولما كعبة من العظمان نفسها في جانبه قدم. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا من حديث علي ومن حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن زيد وغيره من الصحابة رضي الله عنه. وهو أكمل الوضوء، هو أكمل الوضوء وأفضل الوضوء.
قال المصنف رحمه الله: والفرق من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل الحرفة بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الولاء.
اشترطت، نعم، الحمد لله. نص
يقول الشيخ لما بين اكمل الوضوء وهذا الوضوء ذكره وهو يغسل الوجه واليدان والرجال ثلاث مرات لا تجوز زياده عليه. لحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما توضا هذا الوضوء قال: فمن زاد على هذا فقد تعدى واساء وظلم. وهذا نوع من الاسراف الذي لا يجوز. قال: والفرق من ذلك أي ما بينه هو أكل الوضوء فأتمه وهو السنة، لكنه يشمل على الفرض وعلى المستحب. فأراد الشيخ أن يبين ما هو الواجب أقل ما يجزئ في الوضوء. قال: والفرق من ذلك أن يغسل مرة واحدة أي لا يشترط غسل الوجه ثلاثة ولا اليدان ولا غسل اليدين ثلاثة ولا الرجلين، وإنما يكفي مرة واحدة. لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرة، كما أن من أراد أن يغسل العضو مرتين أو ثلاثا لا يشترط المساواة، يعني يجوز أن يغسل وجهه مرتين ويديه ثلاثا ورجله مرة. فقد ثبت ذلك عند عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه ثلاثا، لكن أقل ذلك أن يغسله مرة، ولأن الأمر بالشيء يصدق فعله ولو مرة. فلما قال الله: يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فيكون غسل مره فعليه المامور به. قال: ان يرتبها. اذا فرض من ذلك غسل اعضاء الذكور اربعه مره. نسينا ان ننبه بان مسح الاذنين لا يكون بماء جديد، بل يمسح الانسان الاذنين بما تبقى من مسح راسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح راسه ثم يمسح اذنيه من غير ان ياخذ ماء جديدا، وما جاء في الحديث انه كان ياخذ لاذنيه ماء جديدا لا يصح. فعلى هذا فيمسح التجمعات على راسه ثم يرجع ثم يذهب باصبعيه السباحتين في اذنيه وابهاما يمسح بهما ظاهرا اذنيه. قال الشيخ: الفرض الثاني ان يرتبها على ما ذكره الله، اي يشترط لذلك الترتيب. فلو جاء رجل فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل رجليه ثم مسح راسه ثم غسل يديه، ماذا نقول؟ لم يصح، عليك ان تعيد. الوجه وقع في محله، اعد ما بعده. طيب هذا الرجل غسل وجهه ثلاثه ثم ايش؟ مسح راسه او غسل يديه ثم غسل رجليه ثم مسح راسه، ماذا نقول؟ لو صح بك امران الوجه واليد انما جاء مرتبين، ولكن اغسل ما بعدهما فابدا المسح ثم ابدا. طيب الدليل على وجوب الترتيب؟ قال: ان الله اذا امر بها مرتبه. قال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وكذلك فعلها النبي عليه الصلاه والسلام، فان الذين وصفوا وضوءهم وصفوه مرتبا. واستدل لاصحاب الذين يقولون بوجوب الترتيب ان الله جل وعلا ذكر ممسوحا بين مغسولين، ومقتضى اللغه كما هو البلاغه ان يجمع المغسولات ثم يفترش المسوحات. فيقول: يا ابي انا اغسلوا اذا اغسلوا اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكنه امر بالغسل وجه اليدين ثم امر المسح ثم عطف عليه ايش؟ الغسل. قال: ولم يكن ادخال الممسوح وهو الراس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان الا لان الترتيب شرط. وهذا هو الأحبط ولا شك. قالوا: أن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض. أي يشترط في ذلك ما يسمى الرب الموالاة. ما معنى الموالاة؟ أن يقصر العرض الثاني بعد الأول ولا يصل بينهما فاصل. والفاصل عرفا هذا الرجل غسل وجهه ثم رن الهاتف، طرف على الهاتف وأخذ يتحدث ويسولف وذهبنا وكذا حتى نشغل الوجه، ثم أغلقه بعد 5 دقائق ثم عاد فغسل يديه. نقول لا، قطع في حقك الموالاة، قطع. آخر غسل وجهه ثم يديه، فلما أراد يمسح رأسه وقع الطفل الصغير، فقام وحمله ووضعه على الكرسي ومسح دموعه، ثم رجع وما زال البرد الموجود على وجهه أو على رأسه، ثم أكمل. يصح؟ نعم. من هذا يصير عقل. قال وضابط الملاء ألا ينشف العقل قبل غسل آخر. فلو غسل وجهه ثم لم يغسل يديه حتى نشف الوجه قال هذا طويل، لكن هذا لا يكون في اليوم الحار الشديد الذي ينشف بسرعه، بل على الشاهد المعروف. طيب اين الدليل على اشتراط الموالاه؟ قالوا الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا وفي قدمه مثل الخفر لم يصبه الماء، يعني راى رجلاه قد غسلتا وفي قدم بقعه ما اصابها الماء غير مبلوله، فامره ان يعيد الوضوء او الصلاه. فلو كان الملاء لا تشترط لقال اذهب فاغسل هذه البقعه، لكن لما طال الفصل بينهما يعني ما راى بعد فتره قال اعد الوضوء. ولو كان موالاه غسل عضو سوى الاخر لا يشترط لقال خلاص اغسل البقعه وصلت، لكن امر ان يعيد الوضوء والصلاه قال هذا على اشتراط الموالاه، على اشتراط الموالاه. قال الشيخ وكذا كل ما اشترطت له الموالاه، اي كل ما اشترط له الموالاه كالطواف والسعي لا يجوز ان يقطع بينهما قطعا طويلا، لكن يجوز فصل بينهما يسيرا عرفا. نقف عند هذا، كان هناك اسئله. نعم.
احسن الله اليك السائل يقول هل نهي استقبال القبلة واستدبارها نهي تحريم ام كراهه؟ هل هي فقط في الادب؟
النهي نهي تحريم. أن العلماء الذين ذكروا ذلك يقول على سبيل التحريم، والحديث واضح أن تنهى عن استقبال استدبارها مطلقا، وهذا نهي التحريم من قاعدة الأصل أن نهي التحريم من الدليل، ومن الدليل على أن نهي الكراهة. نعم.
هل يشترط الاستدبار قبل الاستنجاء؟ أن يصح المنديل بعد الماء؟
المنديل بعد الماء إرادة، المنديل بعد الماء ليس استجمارا، إنما هذا يستجفيف فقط. تجفيف، فإذا استخدم الماء لا يصدم على الاتجارة، إذا أول ما يصدم على يد التجفيف ليس هذا استجمار. إذا أراد أن ينع بينهما لا بد يكون استجمار قبل، لأنه إذا استخدم الماء خلاص الاستجمار يزيد يزيل ما غلط من النجاسة، لكن إذا استخدم الماء خلاص ما بقي شيء يزيل فيه. ما بقي شيء يزيل هذا. نعم.
وعليك.
ها؟ أي رواية؟ ليس هناك رواية، كل رواية جاءت معلولة، وإنما جاء لفظ ومسح بأذنيه بما فضل من رأسه، وكل ما جاء في الفصل فهو معلول، وليس هناك رواية مسلمة هذا المعلول. لا، ذكر الحافظ بأن هذه في الفصل عند البيهقي وليس عند الإمام مسلم، وراجع الحديث وتعال الأسبوع القادم نجيبه معك إن شاء الله. وهو إيش؟
وهو المحفوظ.
المحفوظ أنه مسح رأسه بماء. لا غير، لا راجع مسلم، راجع نصوص متعب. وأخبرنا بالنص، لأن النص مش ليس هذا، وأنا اللي ذكرته ليس فيه خطأ. تنبهنا على الرياضة والدرس إن شاء الله.
ما
يعني إسباغه؟ إسباغه إتمامه، فعله على سبيل الكمال والتمام. إنسان في وقت البرد الشديد بعد الأصل يستعجل حتى لا يضر فلا يتم غسل العضو إتمامه. إسباغه إتمامه وإتمامه.
لو غسلت
يعني مرة واحدة؟ إي إذا كانت غسلة عامة إسباغ، إسباغ ليس معناه أن تغسل مرتين ثلاث.
نعم.
كل البول، الغائط، الدم، نجاسة اليدين. يعني يشترط غسلها، لا يشترط لها عدد معين. فتغسل مرة، إن زالت مرة خير وبركة، وإلا زيدك حتى تزال. لكن شرط فيها غسل.
هل ورد حديث صحيح أن
يسن
غسل
الأذن
أو مسح ثلاث مرات؟
لا.
لم يرد لا في الرأس ولا في الأذن، وما جاء في ذلك الرأس فهو معلول. لا يصح، لا يصح. نعم. الصحيح هذا لا يقع الولاء، وإنما إذا نشفه هو بفعله فهذا لا يقع الولاء، لكن إذا نشف بنفسها لكل منتهى من ذلك فلا بأس أن يغسل في القدم ثم ينشفها ثم يغسلها.
كيف بالنسبة إذا فضي الزجر جزاك الله
لا قال بعض العلماء لا ليس هناك دليل، فالله يقول الخنزير انجس من الكلب ولذلك يغسل سبع مرات. الصحيح لا، لان هذه امور تعبديه والعلم فيها غير معلومه. ويقول العلماء العبادات ليس فيها قياس. لماذا ليس فيها قياس؟ لان العبادات امور تعبديه. ليش صلاه الفجر ركعتان والوضوء ثلاث؟ وليش الجهريه؟ هذه امور تعبديه. والقياس بالاصل الحاق فرع بأصل لعله متجامعه، فاذا كانت العبادات اكثر تعبديه إذا لم يكن مجلسا.
هاي شيخ
إذا
أتوافر
من
أنفية
المنزل
من أنفية
إذا ما
استجبت إذا أتوافر صحاب إلى هذا إيه إذا كان ما قليل ما تباس، وكنت تتبع ذلك. أما فاتح أنفية على حدها جديد وتوضح راحتك وعلى ما ترفع قدمي ما تبقى شيء نصرف. لكن لو فاتح الماء قليلا وغسل، حتى كان بعض العلماء يقول إذا كان النساء توضح الحنفية الثنتان تغني عن الثلاث. نعم. لا يغسله نجاسة. لو أصاب الكلب أتى الكلب ولعق الثوب أو أصاب عرق يغسله كسائر النجاسة غسل، لكن لا يشرب لا تراب ولا لا بدون عرق خلاص ما في نجاسة. نعم. الأذنان الرأس جاء في ذلك الحديث لا يصح، جاء في ذلك الحديث والصواب أنه لا يصح مرفوعا. واختلف العلماء في الأذنين، لو توضأ الإنسان ولم يغسل أذنيه هل يصح وضوءه أم لا؟ الأظهر أنه يصح، والأحوط أن يغسل أذنيه لأنه لم يصح ذلك حديث تطمئن إليه النفس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.